بالنسبة للباب الثاني، قال: صيانة العلم أن يصون العلم كما صانه علماء السلف، ويقوم له بما جعله الله له من العزة والشرف، فلا يذله بذهابه ومشي إلى غير أهله من أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة، أو إلى من يتعلمه منه وإن عظم شان وكبر قدره. قال الزهري: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت متعلم. وأحاديث السلف في هذا النوع كثيرة، وقد أحسن القائل أبو شجاع: ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأقدم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. قال: فإن دعت حاجة إلى ذلك أو ضرورة، لو اقتضته مصلحة دينية راجحة على مفسدة بذله، أي بذل العلم لمن يرجى أن يستفيد ويفيد منه. وهذا كما يعني كما يقال إن بعض الناس إذا من الله عليه بالالتزام والهداية كان فتحا على الإسلام وعلى المسلمين. فمثلا الوزير بن هبيرة كان وزيرا، فوجد بعض أهل العلم بابا للدخول عليه، فلما دخل عليه وأعطاه بعض العلم وذكره بالله عز وجل انقلب حاله، فصار من أعلم أهل زمانه. ولذلك دايما يعني هذا الدين الأصل فيه ليس الكثر، الأصل فيه رجال، وربما رجل واحد أفضل من ألف رجل. والرجل قد يغير، يعني مثلا ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذين قام معه في أول الدعوة كانوا رجال فيهم يعني غرابة، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني الذي استطاع أن يضم إلى الإسلام جملة من خيرة قريش، وهذا عثمان الرجل الغني الحي الذي أنفق على الدعوة من ماله إلى أن مات. فالدعوة تحتاج إلى هذه العناية من الرجال التي تفيد. فإذا كان السعي إليها في مصلحة راجحة، أن بعض الناس يكون عنده في نفسه يعني نوع من العلو لجهله، فحينما يستبين له العلم وينقشع عنه الجهل تراه خادما لدين الله عز وجل، قائما بأمر الله تبارك وتعالى. فإذا رأى هناك مصلحة بذل هذا العلم لهؤلاء. قال: وحسنت فيه نية صالحة فلا بأس به إن شاء الله تعالى. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض أئمة السلف من المشي إلى الملوك وولاة الأمر كالزهري والشافعي وغيرهما، لا على أنهما قصدوا بذلك فضول الأغراض الدنيوية. ولذلك الزهري رحمه الله ممن شن عليه كثير من الناس كيف أو لما هان نفسه عند بني أمية. الزهري رحمه الله يعني كان رجلا كريما سخيا، وهو من أصول قريش، فكان من شدة كرمه وزهده كان يستدين، يعني كان مثلا يجد مثلا طالب علم محتاج شيء يعطي هذا، يقرض هذا، يدي هذا. فالشاهد أنه وقع في دين بشع عظيم فعظم هذا الدين، يعني ظل في المدينة محصورا لا يوجد سبيل إلا أنه كل ما يخرج إلى الديانة قدامه مستلف من ده 10، 20، 5، 1000، 4، 2، 3. فكان في شدة من الألم والتعثر في طلب العلم، فقرر الرحيل أنه يرحل. قيل له: لن تجد سبيل إلا أنك تذهب عند هؤلاء بني أمية وممكن يساعدوك. قال: فدخلت المسجد، ومسجد بني أمية، قال: وجدت حلقة للفقهاء والعلماء، فظللت أجلس، قلت: عسى أن ألقى أحدا من بني أمية، أمير المؤمنين، نائب أمير المؤمنين، أشكو له حالي وأقول له على ظروفي. فجلس يوم 2، 3، هو جلس مع الفقهاء وهم يتكلموا، هو أي يتكلم، فأحس من معه في المسجد بعلو قدري وبعظيم مكانتي، إن الرجل ده عنده إيه؟ عنده علم. وبينما في يوم من الأيام، هو طبعا راضي بالوضع اللي هو فيه، يقول لك أحسن من أن أنا أطلع من الجامعة إلى ده فوشي، فأنا قاعد مختفي هنا في مسجد بني أمية إلى أن يأذن الله بالفرج. مرة ابن عبد الملك أمير المؤمنين يعني وقع فيه مسألة تتعلق بإرث بمواريث، يعني فأرسل حاجبه إلى الفقهاء وقال أمير من عنده مسألة في هذا، ويريد أن يعلم فيها رأي سعيد بن المسيب، لأنه طبعا كان في خلاف بين بني أمية بين من ابن المسيب، فأنا عاوزه هو أزايف الرأي ابن المسيب فقط، فمن يعرفه؟ فطأطأوا رؤوسه. فقال الزهري أنا. زهري بقى كان وشه أحمر في حمرة شديدة ونمش كده بسيط نمش، فكان شكله برضو غريب يعني، وكان حمار زيادة يعني. فقال ظنك غريب؟ قال أنا. قال من أين؟ قال جئت من المدينة. قال هي الحق بي. فالشاهد راح معه وهم ماشيين في السكة، ايه قصتك ايه حكايتك؟ قال والله انا من المدينة وركبني دين، وبقى ما صدق ايه فضفضله، وكل ما قابل الناس اللي هم الديانة ده يبصلي وده يبرقلي وده، فانا جيت هنا عسى ان امير المؤمنين يعني. فادخلوا امير المؤمنين، المؤمنين اجلسوا تعالى قل ما يقول سعيد المسيب في هذه المسألة، فاجابه كما عند سعيد المسيب. فرأى في هذا رجاحة عقل، بدأ بقى يدخله في أصول وفروع، وسليمان بن كان من العلماء، لأن الخلفاء كانوا في أولهم كان عندهم علم، فرأى أن للزهري علم، فقال له انصرف، ثم قال للحاجب يعني ضع عينك علي. الزهري خرج وعاوز يرجع تاني وتربس على الباب، فقال الحاجب ما بك؟ قال نسيت أن أسأل أمير المؤمنين حالي، لأن علي ديون. وقال له لا تتكلم، اسكت حتى أذهب وأتيك. فرح جلس وأجلس في المسجد مع الفقهاء وجالس معهم وبرضو يتدارسان، وكل ذهن معلق بإيه؟ بالدين. يوم اثنين طلبوا أمير المؤمنين، قال لي الدين الجدع الأحمر ده اللي في المسجد، فجئ به ودخل على أمير المؤمنين وبرضو سألوا شوية أسئلة ومش عارفه وبتاع. فبعدين طبعا إيه قال له انصرف. قال أنا كل شوية رايح جاي انصرف. قال يا أمير المؤمنين لي حاجة. قال ما هي؟ قال ركبني دين عظيم. طبعا الدين في نظر الزهري انه كبير، لكن هو كان قليل، كان حوالي 160,000، بالنسبة لأمير المؤمنين ده ما يسويش حاجة يعني، قد يعطي شاعر من الشعراء مثلا 500,000. فقال ركبني دين عظيم. قال كم؟ قال 160,000. فطأطأ ثم قال انصرف امشي. فخرج هو بترعش. فقال له الحاجب أما أخبرتك ألا تتكلم؟ قال ما أدري والله، أظن أنني أغضبت أمير المؤمنين. قال نعم أغضبت، أنا جاي تشحت تقول له اديني كذا ما يصلح، وما كان يليق بك هذا، انصرف. قال فركبني من الهم والغم والندم على ما قلت، فعدت فجلست في المسجد منكسرا. قال فبعد يوم أو يومين أرسل إلي أمير المؤمنين ثم قال أنسب لي نفسك. طبعا جد الزهري كان ممن قاتل ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وله مشاكل برضو أيضا مع بني أمية، فهو كان ذكي، كان عاوز يستخلص هذا الرجل له، وزي ما قلت لك اتقل على إيه؟ على الرز بس ما تقولش. فهو عاوز ايه يصطفيه، بس شايف انه عنده مشاكل، ان ده من قريش وله جذور متأصلة ابوه في الشر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بني أمية، ومشاكل كثيرة جدا، وابوه كان خارج او جده، ابوه او جده كان مع عبد الله بن الزبير، فاراد ان يستخلصه لنفسه لكن بحيلة مش عارف. فالمهم قال له اما كان ابوك نعارا، بيشتمه بقى هنا بقى، هو بيطلب عاوز فلوس وده بيشتمه، نعارا مع عبد الله بن زبيد، وفعل وفعل وفعل. فقال يا أمير المؤمنين يعني تلك أمة قد خلت. وبدأ الزهري إيه حسن اللفظ، فرأى سليمان أن دي الشخصية تختلف عن الشخص الثاني. الأم الشاهد هنا، فقال كم دينك؟ قال 160,000. أعطاه 1,000,000، يبقى دي كده مليون. وبرضه قال له إيه؟ قال له سد دينك وانتظرني لا تخرج، يعني ارسل دينك وانتظرني، إلى أن اصطفى وجعله وزير الداخلية المسؤول. فالشاهد هنا بدأ الزهري رحمه الله تعالى يدخل على بني أمية فغير فيهم جدا، من علم وفقه ومكانة، حتى أن الوليد بن عبد الملك جلس مجلسا ثم جمع الفقهاء وقال لهم: أيكم يذكر لي لمن نزلت أو فيما نزلت هذه الآية والذي تولى كبره؟ فقالوا: عبد الله بن أبي. قال: لا، بل نزلت في علي بن أبي طالب. سكتوا، فكان الداخل الزهري، فقال: اجلس يا زهري، فيمن نزلت هذه الآية؟ قال: نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول. قال: كذبت. يقول لي: مين بقى؟ فهنا قفز الزهري، قال: أنا كذبت؟ أنا أكذب؟ يعني لعمر أبيك، والله الذي لا إله غيره، لو أعلم أن ملكا من السماء نادى بأن الكذب حلال ما كذبت. هو عبد الله بن أبي. فأسكت الوليد وأقام عليه الحجة، وكان هكذا إلى أن توفاه الله عز وجل. فالشاهد هنا يعني أنه استطاع أن يدخل إلى بني أمية فيغير فيهم الحال، هذا أجازه العلماء وإن كان عابه آخرون. لكن إذا كان الذهاب بغرض يعني المنقصة في الدين ونصرة باطلهم وظلمهم فلا يجوز قولا واحدا. قال: كالزهري والشافعي وغيرهما. برضو مشكلة الشافعي رحمه الله تعالى كانت مشكلة عويصة، وأن الشافعية يعني كان فقيرا وفقير جدا، وكما قلنا حاله أن كان عشان يجيب ورق يكتبه، الآن ممكن تلاقي الواحد الأخ مننا عنده شوية كشاكيل ويمسك ورقة ويمسك الكشكول ويرميه، ده كان يجيب الورقة يقطعه ويعمله ايه ويكتبه شد. انتقل من مكة الى مصر الى ثم بعد ذلك اراد ان يذهب الى بغداد ليجعل فيها سبيل لطلب العيش. فاول ما وصل بغداد الشافعي قرشي، فوصل خبر الى امير المؤمنين هارون الرشيد بان في واحد مطلبي قرشي دخل إلى بغداد وسيؤلب عليك الناس وينزع منك الخلافة. فأرسل العساكر، جاء الشافعي قعد في أوضة كده في بغداد زاوية، وشوية ولقى العساكر داخلين وراحوا مكممين وجابين السلاسل وكلبشوا وراحوا رمينه فين؟ في الحبس. وفضل فاضل يوم اتنين تلاتة أربعة خمسة مكتف لا أكل ولا شرب، دول شوية مية نقطة المية ولقمة يأكل لقمة أكل، وفضل محبوس في هذا. محمد بن الحسن الشيباني كان في خلاف بينه وبين الشافعي، وكذلك القاضي أبي يوسف، لأن الشافعي كان ينبذ أبا حنيفة، يعني مسائل الخلاف بينه وبينها في الفقه، فكان في نبذ بينهم. فالمهم الشاهد قال: أعطوني بهذا المطلب، وكان في الليل، هذا بالنسبة للرشيد. فجاء به مكبل مقيد يعني في حالة يرثى له، ثم استدعى محمد بن الحسن الشيباني والقاضي أبي يوسف وأجلسهما وقالوا: تعالى، ما الذي أدخلك؟ تجيت هنا ليه؟ وراك كذا وكذا. فالمهم الشاهد فضل هارون الرشيد يرغي ويزبد ويعلي صوته، حتى قال الشافعي: والله يا أمير المؤمنين، ما جئت إلا لعوز أصابني، وإنني من أهل العلم، ويشهد بهذا أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن. فشهد له عند أمير المؤمنين، وده برضو من الأشياء اللي الواحد فعلا بيحتار فيها. نرى الآن في الشباب المخالف عاوز يذبح أخوه، كان عندهم الخلاف خلاف شكلي، خلاف فقهي، خلاف في مسائل معينة، لكن عند الجد كان هم الرجال. فقام محمد بن حسن والقاضي أبي يوسف وشهد يعني شهادة خالصة لله عز وجل بأن هذا من أهل الفضل، وما يليق به أن يفعل كما يعني وصل إليك، إنما هو لا من فعل الوشاء إلى غيره. فعند ذلك قربه هارون الرشيد وأعطاه مكانة بعد أن كان في الحبس ولاقى ملقى. قال: وغيرهما، لا على أنهم قصدوا بذلك فضول الأغراض الدنيوية، وكذلك إذا كان المأت إليه من العلم والزهد في المنزلة أو المأتي إليه من العلم والزهد في المنزلة العالية والمحل الرفيع فلا بأس بالتردد إليه لإفادته، فقد كان سفيان الثوري يمشي إلى إبراهيم بن أدهم. يعني لو واحد مثلا له مكانة في العلم والفضل لكن تخصص معين لا يعرف، واحد مثلا مشغول بالفقه وبيطلب منك ان تعلمه علم الايه؟ الحديث. واحد مثلا مشغول بالحديث والفقه لكن في علم القراءات ضعيف، جاز لك أن تمضي إليه لفضل ومكانته. فقد كان سفيان يذهب إلى إبراهيم بن أدهم ويذكره. أرسل إبراهيم بن أدهم، وكان سفيان في فلسطين، يعني إبراهيم بن أدهم كان يقطن ويجلس في فلسطين فترة من الزمان، فبلغ إبراهيم إن سفيان الثوري جاء زائرا هنا، فقال لهم قولوا له يجيني في بيتي. فكان معه صاحبه يوسف بن أسباط، فأول ما قرأ سفيان الورقة شمر وقام وقال نذهب إليه على الفور وعلى الرحب والسعة، وأسرع إلى زيارة إبراهيم بن أدهم. فقال له يوسف، طبعا أول ما دخل إبراهيم بن أدهم كان من الزهاد، فقابله مقابلة فاترة فاترة جدا جدا، حتى أنه يعني كان ينظر إلى السماء كذا ولا ينظر إلى سفيان. فظل سفيان يزوره ويذكره ويقول له بعض الأشياء، وذكى ربما يسأله سؤال وإبراهيم لا يعبأ بالإجابة. فلما انصرف قال له يوسف بن أسباط يا إمام، يعني ما الذي أهانك لهذا الشخص هذا الرجل؟ يعني هو طلبك، يعني ما عبأ بك في مجيئك، يعني ما قبلك مقابلة جيدة، فلما ذهب؟ قال إنه من أهل الفضل وكان مشغولا، ألا طال حاله كان ينظر إلى السماء، يعني الزهد والعبادة شغله، وإنه أحق أن يؤتى إليه، وأثنى عليه جدا. فكانت هذه الشهادة من سفيان لإبراهيم ابن أدهم الواعظ الزاهد. فإذا رأى أن أحدا من أهل العلم والفضل يؤتى إليه جاز له أن يذهب وأن يأتي إليه. وكان أبو عبيد يمشي إلى علي بن المديني يسمعه غريب الحديث. علي بن المديني له مكانة وله صولجان، يعني يعتبر عالم العلل في زمانه. فلما سمع بغريب الحديث الذي صنفه أبو عبيد قاسم بن سلام، وكان من العلماء الأفاضل أيضا، فلما علم أن علي المديني أحب أن يسمع منه الكتاب هو الذي ذهب إليه، وساق معه الكتاب وقرأه على يديه، وهذا لعلمه وفضله ومكانته. وعلى هذا يجوز للمفضول إن كان عنده علم أن يذهب به إلى الفاضل ليعطيه إليه، ولا غضب فيها. لكن الأعلى للأدنى لا، لأن هذا سيعطي الأدنى إيه؟ شيء من الكبر وشيء من الإيه؟ من العلو، والله أعلم. ونقف إلى هنا إن شاء الله، نكمل غدا.